ومن الطعون التي نقمها المسلمون على عثمان بربور عبد الله بن مسعود، فإنه ضرب عبد الله بن مسعود حتى كسر بعض أضلاعه، وعاد عبد الله بن مسعود إلى عمار ألا يصلي عثمان عليه. قال السيد المرتضى بالشافي، وقد روى كل من روى السيرة أصحاب الحديث على اختلاف طرقهم أن ابن مسعود كان يقول: ليتني وعثمان برمل عالج، يحثو علي ويحثو عليه حتى يموت العجز مني ومنه. قال: ولا يختلف أهل النقل في طعن ابن مسعود على عثمان وقوله فيه أشد الأقوال وأعظمها. قال: وقد روي عنه من طرق لا تحصى كثرة أنه كان يقول: ما يزن عثمان عند الله جناح ذباب. ثم ذكر وصية عبد الله بن مسعود لعمار ألا يصلي عليه عثمان، وذكر عيادة عثمان لعبد الله وما قاله كل منهما للآخر. وقال المسعودي: وفي سنة 35 كثر الطعن على عثمان وظهر عليه النكير بأشياء ذكرها من فعله، منها ما كان بينه وبين عبد الله بن مسعود وانحراف ذيل عن عثمان من أجله. وقال السيد المرتضى بالشافي: توفي ابن مسعود بالمدينة سنة 32 من الهجرة، ودفن ليلا أوصى بذلك، ولم يعلم عثمان بدفنه. فعاتب الزبير على ذلك، وصلى عليه عمار، وقيل صلى عليه الزبير. قال: وروا أنه كان يطعن على عثمان فيقال له: ألا خرجت إليه لنخرج معك؟ فيقول: والله لأن أزاول جبلا راسيا أحب إلي من أن أزاول ملكا مؤجلا. وكان يقول في كل يوم جمعة بالكوفة جاهرا معلنا: إن أصدق القول كتاب الله، أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إنما يقول ذلك معرضا بعثمان، حتى غضب الوليد من استمرار تعرضه ونهاه عن خطبته هذا، وكتب إلى عثمان فيه، وكتب عثمان يستقدمه عليه. وفيه وروي أنه لما خرج عبد الله بن مسعود إلى المدينة مزعجا عن الكوفة، خرج الناس معه يشيعونه، فقالوا: يا أبا عبد الرحمن ارجع، فوالله لا يوصل إليك أبدا، فإنا لا نأمنه عليك. فقال: أمر سيكون، ولا أحب أن أكون أول من فتحه. قيل: الظاهر أنه يريد من قوله أمر سيكون قيام الناس على عثمان وقتلهم إياه لما رأى الأمور المحدثة المنكرة منه، وكلام الناس وسخطهم في عثمان وأفعال. قال في الشافعي: وقد روي عنه من طرق لا تحصى كثرة أنه كان يقول: ما يجن عثمان عند الله جناح بعوضة. وتعاطي شرع ما روي عنه بهذا الباب يطول، وهو أظهر من أن يحتاج إلى الاستشهاد عليه، وأنه بلغ من إصرار عبد الله على مظاهرته بالعداوة أن قال: لما حضره الموت: من يتقبل مني وصية أوصيه بها على ما فيها. فسكت القوم وعرفوا الذي يريد، أعادها فقال عمار بن ياسر: فأنا أقبلها. فقال ابن مسعود: لا يصلي علي عثمان. فقال: ذلك لك. فيقال إنه لما دفن جاء عثمان منكرا لذلك، فقال له قائل: إن عمارا ولي هذا الأمر. فقال لعمار: ما حملك على أن لم تؤذني؟ فقال له: إنه عهد إلي ألا أؤذنك. فوقف على قبره وأثنى عليه، ثم انصرف وهو يقول: رفعتم والله أيديكم عن خير من بقي. فتمثل الزبير بقول الشاعر: لا أعرفنك بعد الموت تندبني، وفي حياتي ما زودتني جادا. وفيه لما مرض ابن مسعود مرضه الذي مات فيه، فأتاه عثمان عائدا فقال: ما تشتكي؟ قال: ذنوبي. قال: فما تشتهي؟ قال: رحمة ربي. قال: ألا أدعو لك طبيبا؟ قال: الطبيب أمرضني. قال: أفلا آمر لك بعطائك؟ قال: منعتني وأنا محتاج إليه. تعطينيه وأنا مستغن عنه. قال يكون لولدك. قال رزقهم على الله. قال استغفر لي يا أبا عبد الرحمن. فقال أسأل الله أن يأخذ لي منك بحقي. وفيه أن كل من قرأ الأخبار علم أن عثمان أمر بإخراجه من المسجد على عنف الوجوه وبأمره جرى ما جرى عليه. ولو لم يكن بأمره ورضاه لوجب أن ينكر على مولاه قدره لضرع بن مسعود ويعتذر إلى من عاتبه على فعله بأن يقول إنني لم آمر بذلك ولا رضيته من فاعله وقد أنكرت على من فعله. وفي علمنا بأن ذلك لم يكن دليل على ما قلناه. وقد روى الواقدي بإسناده وغيره أن عثمان لما استقدمه المدينة دخلها ليلة جمعة. فلما علم عثمان بدخوله قال أيها الناس إنه قد طردكم الليلة دويبة من تمشي على طعامه يقي ويحدث. فقال ابن مسعود لست كذلك ولكنني صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله يوم بدر وصاحبه يوم بيعة الرضوان وصاحبه يوم الخندق وصاحبه يوم حنين. قال فصاحت عائشة أيا عثمان أتقول هذا لصاحب رسول الله صلى الله عليه وآله؟ فقال عثمان اسكتي. ثم قال لعبد الله بن زمعة بن الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العز بن قصي أخرجه إخراجا عنيفا. فأخذه ابن زمعة فاحتمله حتى جاء به باب المسجد فضرب به الأرض فكسر ضلعا من أضلاعه. فقال ابن مسعود قتلني ابن زمعة الكافر بأمر عثمان. وفي رواية أخرى أن ابن زمعة مولى لعثمان أسود كان مسدما طوالا. وفي رواية أخرى أن فاعل ذلك يحموم مولى عثمان. وفي رواية أنه لما احتمله ليخرجه من المسجد ناداه عبد الله أنشدك الله أن تخرجني من مسجد خليلي رسول الله صلى الله عليه وآله. وهو الذي يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وآله لساق ابن أم عبد أثقل في الميزان يوم القيامة من جبل أحد. وأخرج البلاغري في الأنساب قال حدثني عباس بن هشام عن أبيه عن أبي مخنف وعوانته في إسنادهما إن عبد الله بن مسعود حين ألقى مفاتيح بيت المال إلى الوليد بن عقبة قال من غير غير الله ما به ومن بدل أسخط الله عليه وما أرى صاحبكم إلا وقد غير وبدل. أي أعزل مثل سعد بن أبي وقاص ويولي الوليد. وكان يتكلم بكلام لا يدعه وهو إن أصدق القول كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فكتب الوليد إلى عثمان بذلك وقال إنه يعيبك ويطعن عليك. فكتب إليه عثمان يأمره بإشخاصه. فاجتمع الناس فقالوا أكم ونحن نمنعك أن يصل إليك شيء تكرهه. فقال لا أحب أن أكون أول من فتح باب الفتن. وفي لفظ أبي عمر إنها ستكون أمور وفتن لا أحب أن أكون أول من فتحها. فرد الناس وخرج إليه. قال البلاذري شيعه أهل الكوفة أوصاهم بتقوى الله ولزوم القرآن. فقالوا له جزيت خيرا فلقد علمت جاهلنا وثبت عالمنا وأقرأتنا القرآن وفقهتنا في الدين فنعم أخو الإسلام أنت ونعم الخليل. ثم ودعوه وانصرفوا. وقدم ابن مسعود المدينة وعثمان يخطب على منبر رسول الله صلى الله عليه وآله. فلما رأى ابن مسعود قال ألا إنه قد قدمت عليكم دويبة سوء إلى آخر ما تقدم. قال لست كذلك ولكني صاحب رسول الله يوم بدر ويوم بيعة الرضوان. ونادت عائشة أي عثمان أتقول هذا لصاحب رسول الله؟ ثم أمر عثمان به فأخرج من المسجد إخراجا عنيفا. وضرب به عبد الله بن زمعة الأرض ويقال بل احتمله يحموم غلام عثمان ورجلاه تختلفان على عنقه حتى ضرب به الأرض فدق ظله. فقال علي يا عثمان أتفعل هذا بصاحب رسول الله صلى الله عليه وآله بقول الوليد بن عقبة؟ فقال: ما بقول الوليد فعلت هذا، ولكن وجهت زبيد بن الصلت الكندي إلى الكوفة. فقال له ابن مسعود: إن دم عثمان حلال. فقال علي: أحلت على زبيد على غير ثقة. وفي لفظ الواقدي: إن ابن مسعود لما استردم المدينة دخلها ليلة جمعة، فلما علم عثمان بدخوله قال: يا أيها الناس، إنه قد طردكم ليلة دويبة من يمشي على طعامه إلى آخر. قال البلاذري: وقام علي بأمر ابن مسعود حتى أتى به منزله، فأقام ابن مسعود بالمدينة لا يأذن له عثمان في الخروج منها إلى ناحية من النواحي، وأراد حين برئ الغزو فمنعه من ذلك، وقال له مروان: إن ابن مسعود أفسد عليك العراق، أفتريد أن يفسد عليك الشام؟ فلم يبرح المدينة حتى توفي قبل مقتل عثمان بسنتين، وكان مقيما بالمدينة 3 سنين. وقال قوم إنه كان نازلا على سعد بن أبي وقاص. وفي لفظ ابن كثير في تاريخه: جاءه عثمان في مرضه عائدا، فقال له: ما تشتكي؟ فأورد ما تقدم. وقال البلاذري: كان الزبير وصي ابن مسعود في ماله وولده، فهو كلم عثمان في عطائه بعد وفاته حتى أخرجه لولده، وأوصى ابن مسعود أن يصلي عليه عمار بن ياسر، وقوم يزعمون أن عمارا كان وصيه، ووصية الزبير أثبت. وأخرج البلاذري من طريق أبي موسى القروي بإسناده أنه دخل عثمان على ابن مسعود في مرضه، ولما انصرف عثمان قال بعض من حضر: إن دمه لحلال. فقال ابن مسعود: ما يسرني أني سددت إليه سهما تخطئه، وأن لي مثل أحد ذهبا. وقال الحاكم وأبو عمر وابن كثير: أوصى ابن مسعود إلى الزبير بن العوام، فيقال إنه هو الذي صلى عليه ودفنه بالبقيع ليلا بإيصائه بذلك إليه، ولم يعلم عثمان بدفنه. ثم عاتب عثمان الزبير على ذلك، وقيل بل صلى عليه عثمان، وقيل عمار، والصحيح أنه عمار كما تقدم. وفي لفظ اليعقوب: اعتل ابن مسعود فأتاه عثمان يعوده، فقال له: ما كلام بلغني عنك؟ قال: ذكرت الذي فعلته بي، إنك أمرت بي فوطئ جوفي فلم أعقل صلاة الظهر ولا العصر، ومنعتني عطائي. قال: فإني أقيدك من نفسي، فافعل بي مثل الذي فعلت بك. قال: ما كنت بالذي أفتح القصاص على الخلفاء. قال: فهذا عطاؤك فخذه. قال: منعتنيه وأنا محتاج إليه، وتعطينيه وأنا غني عنه، لا حاجة لي به. فانصرف. فأقام ابن مسعود مخاطبا لعثمان حتى توفي. وأخرج محمد بن إسحاق عن محمد بن كعب القرضي أن عثمان ضرب ابن مسعود 40 سوطا في دفنه أبا ذر. وفي تاريخ الخميس: حبس عثمان عبد الله بن مسعود وأبا ذر، حبس عليهما عطاءهما. وأخرج أبا ذر إلى الربذة وكان بها إلى أن مات. أوصى عبد الله بن مسعود إلى الجبير، أوصاه أن يصلي عليه ولا يستأذن عثمان لئلا يصلي عليه. فلما دفن وصل عثمان ورثته بعطاء أبيهم 5 سنين. وفي السيرة الحلفية من جملة من تقم به على عثمان أنه حبس عبد الله بن مسعود وهجره، وحبس عطاء أبي بن كعب، أشخص عبادة بن الصامت من الشام لما شكاه معاوية، وضرب عمار بن ياسر، وكعب بن عبدة ضربه 20 سوطا ونفاه إلى بعض الجبال، وقال لعبد الرحمن بن عوف: إنك منافق. قال في القتيب: ولابن مسعود عند القوم مظلمة أخرى، وهي جلده 40 سوطا في موقف آخر. لماذا كان ذلك؟ لأنه دفن أبا ذر رحمة الله عليه لما حضر موته في حجته، وجد في الربذة في ذلك الوادي القفر الوعر ميتا كان في الغارب والسنام من العلم والإيمان، وجد صاحبيا عظيما كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقربه ويدنيه قد فارق الدنيا، وجد عالما من علماء المسلمين قد غادرته الحياة، وجد مثالا للقداسة والتقوى، تمثل أمام عينه تلك الصورة المكبرة التي كان يشاهدها على العهد النبوي. وجد شبيه عيسى بن مريم في الأمة المرحومة هديا وسمتا ونسكا وجهدا وخلقا. طرده عثمان خليفة ذلك الوقت عن عاصمة الإسلام. وجد ابن مسعود عزيزا من أعزاء الصحابة على الله ورسوله وعلى المؤمنين، قد أودى على مستوى الهوان في قاعة المنفى مظلوما مضطهدا. وجد في قارعة الطريق جثمان طيب ظاهر غريب وحيد نازح عن الأوطان، تسهره الشمس وتسفي عليه الرياح، وذكر قول رسول الله صلى الله عليه وآله: رحم الله أبا ذر يمشي وحده ويموت وحده ويحشر وحده، فلم يدع العلم والدين ابن مسعود ومن معه من المؤمنين أن يمروا على ذلك المنظر الفجيع دون أن يمتثلوا حكم الشريعة لتعجيل دفن جثمان كل مسلم، فضلا عن أبي ذر الذي بشر بدفنه صلحاء المؤمنين رسول الله صلى الله عليه وآله، فنهضوا بالواجب أودعوه في مقر الأخير والعيون عبراء والقلوب واجدة على ما ارتكب من هذا الإنسان المبجل. فلما هبطوا يثرب نقم على ابن مسعود من نقم على أبي ذر، فحسب ذلك الواجب الذي نهى به ابن مسعود حوبا كبيرا حتى صدر الأمر بجلده 40 سوطا، وذلك أمر لا يفعل بمن دفن زنديقا لطم جيفته، فضلا عن مسلم لم يبلغ مبلغ أبي ذر من العظمة والعلم والتقوى والزلفة، فكيف بمثل أبي ذر وعاء العلم وموئل التقوى ومنبثق الإيمان؟ وللعداء مفعول قد يبلغ أكثر من هذا،